بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرشد وأن يجمعنا على ما يرضيه وأن يوفقنا للتسامي على المشكلات والمعضلات التي تستهدفنا والتي تطوف بنا. العنوان الدقيق لمحاضرة إنجاز التعبير هو الأسس الشرعية للفهم المشترك بين المسلمين وغيرهم. لسوف أتحدث أولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى عن هذه الأسس، لا أستلهم شيئا منها من فكري إطلاقا، وإنما أنقلها وأرجو أن أوفق لأن أكون أمينا في نقلها من شريعة الله سبحانه وتعالى. أتحدث عن هذه الأسس من خلال الأحكام والقواعد النظرية التي شرعها الله عز وجل في الإسلام، ثم أتحدث بعد ذلك عن الواقع التطبيقي الذي يجسد هذه الأسس وهذه القواعد والأحكام خلال التاريخ الإسلامي الغابر، لا سيما في صدره الأول، ثم أختم محاضرتي هذه بالتساؤل الذي ينبغي أن نلتقي على جواب واحد عنه: لماذا نطرح هذا الموضوع؟ لماذا نتحدث عن أسس العيش المشترك بين المسلمين وغيرهم؟ ما المعنى الذي ينبغي أن يكون ماثلا في أذهاننا؟ ولعل هذا الختام أهم النقاط التي سنشرحها وسنمر بها. أولا نبدأ ببيان النقطة الأولى: ما هي الأسس والقواعد التي أرساها الإسلام، أرستها الشريعة الإسلامية لنتبين نحن كمسلمين منهج العلاقة بيننا وبين غير المسلمين. المدخل الذي لا بد منه إلى بيان هذه الأسس أيها الإخوة هو أن نجيب عن التساؤل التالي: ما هو أساس العلاقة بين المسلمين وغيرهم؟ أهو السلم أم الحرب؟ الفقهاء طرحوا هذا السؤال وأخذوا الجواب عنه من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسياسة المصطفى التطبيقية مع الآخرين. فكان جواب يمهرة فقهاء المسلمين أن الأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم، بل بين الناس كلهم في ميزان الشريعة الإسلامية، هو السلم. والحرب وذيولها عوارض تأتي لأسباب طارئة. ما الدليل على هذا؟ من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نذكر طائفة من الأدلة، في الوقت يضيق عن استعراض سائر الأدلة. في مقدمة الأدلة قول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. مكان الشاهد في هذه الآية أن الله عز وجل يعلمنا أنه كرم هذا الجنس البشرية ككل، كرمنا بني آدم. يقول الإمام الجصاص في كتابه أحكام القرآن: يقول هذا التكريم للجنس، للجنس البشري، فهو يشمل المؤمنين والكافرين. هذا هو المنطلق وهذا هو الأساس بقطع النظر عن العوارض التي قد تعترض. من جملة الأدلة أيضا على هذا قول الله سبحانه وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. ومكان الشاهد في هذا، لاحظوا أيها الإخوة أنني الآن لست بصدد كلام وعظي، نحن هنا بحاجة إلى أن ندري بقواعد علمية نضع فيها النقاط على الحروف. وإن جنحوا للسلم، من هم الذين يتحدث البيان الإلهي عنهم؟ طبعا ليسوا المسلمين بل الكافرين على اختلاف فئاتهم، والضمير في جنحوا يعود إلى هؤلاء الكافرين. إن جنح هؤلاء الكافرون إلى السلم فاجنح، وإن ظلوا كافرين، وإن لم يدخلوا في الإسلام، وإن لم يدخلوا في السلم الإسلامي. فإذا السلم هو الأساس، هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث آيات كثيرة من مثل قول الله سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لا أعلم في القرآن آية صرحت بأن القتال إنما هو لدرء الحرابة وليس لإجبار الآخرين على الدخول كسرا في الإسلام. لا أعلم دليلا ينطق بهذا الذي أقول أقوى من هذا الدليل. وقاتلوا في سبيل الله من؟ الذين يقاتلونكم. ثم قال: ولا تعتدوا، تأكيدا لهذا الكلام، إن الله لا يحب المعتدين. مثل هذه الآية تماما في الدلالة، ولعلها أكثر تفصيلا قول الله عز وجل في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. هذه الآية تتحدث عن لا أقول الكافرين فقط بل عن الحربيين أيضا، الكافرين الحربيين. يقول لنا البيان الإلهي: لعل واحدا من هؤلاء المشركين المحاربين عنا في باله وخطر أن يأتي إلى المسلمين، أن يتسرب إلى البلد الإسلامي ليسمع خبرهم، ليطلع على أحوالهم، ليعلم الجواب عن أسئلة تطوف بذهنه: ما الذي ينبغي أن يفعله المسلمون في هذه الحالة؟ يقول البيان الإلهي: يجب على الدولة الإسلامية أن ترحب بهذا الذي تسلل وهو في مكمن الحرابة، تسرب وتسلل إلى المجتمع الإسلامي، يجب الترحيب به. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لعله يريد أن يسمع، لعله يريد أن يحاور، أن يناقش، أن يبحث. ثم ماذا؟ لعله لم يسلم، سمع وتعين وتعرف ثم أراد أن يرجع من حيث جاء. ما الذي يجب؟ يقول: ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أعده إلى مأمنه، سواء رجع مسلما أو رجع كافرا كما دخل. هذا الكلام صريح واضح في أن القتال الذي شرع إنما كان لدرء الحرابة، وأنه عارض اقتضاه ظلم واقتضاه طغيان، والطغيان يرد والظلم يرد. إذن هذا هو الدليل. بل جزء من الدليل على أن السلم هو الأصل في علاقة ما بين المسلمين وغير المسلمين. هذا الأساس منه ننطلق إلى تبين الأسس التي يرسمها الإسلام في العيش المشترك بين المسلمين وغيرهم. هذا المنطلق يبين لنا ما ينبغي أن نتبينه الآن. هنالك أيها الإخوة طائفة من الأحكام التي شرعها الله عز وجل والتي قرأناها في الفقه الإسلامي. هذه الأحكام تبين الجسور الاجتماعية التي ينبغي أن تمتد ما بين المسلمين وغيرهم، لا سيما أهل الكتاب، حتى وإن لم يدخلوا في رحاب الإسلام. أوله أن الله عز وجل خاطب الأسرة الإنسانية جمعا يأمرها بالتعاون، يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الخطاب لمن؟ هل هو للمسلمين فقط؟ لا، هو خطاب للأسرة الإنسانية جمعاء، وإلا لما كان غير المسلمين مكلفين. هو يخاطب هذه الأسرة يقول لهم: تعاونوا على معرفة الحق، ثم تعاونوا على تطبيق هذا الحق فيما بينكم. والخطاب موجه للمسلمين وغير المسلمين. هذا أول منطلق للتعايش الذي ينبغي أن تسري جسوره بين المسلمين وغير المسلمين. عندما أمر الإسلام الأسرة الإنسانية بالتعاون شرح هذا التعاون، فقال: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، كلفكم بعمارتها، إذن فأنتم مكلفون يا بني آدم أن تعمروا هذا الكوكب الذي أقامكم الله عز وجل عليه، مكلفون أن تعمروا هذه الأرض. أي عمران؟ العمران الحضاري المطلق، العمران المادي، العمران المعنوي، العمران الثقافي، وبكلمة جامعة العمران الحضاري. هذا الأمر خاطب الله عز وجل به الأسرة الإنسانية جمعاء، تلك التي أمرها الله بالتعاون في سبيل البر والتقوى. والأوامر التي وجهها الله عز وجل في القرآن إلى الأسرة الإنسانية لبناء الحضارة، لبناء المعرفة، العلم، كثيرة جدا. كل آية يدعون الله سبحانه وتعالى فيها إلى العلم والمعرفة ينبغي أن نعلم أن المخاطبين فيها هم كل الناس، وقد كانوا أمة واحدة قبل أن تفرقهم المذاهب التي لم يفرقهم إليها إلا الطغيان والعصبية. إذن فنحن أمام نصوص قرآنية تدعو المسلمين وغير المسلمين إلى أن يتعاونوا لإنشاء الحضارة، إلى أن يتعاونوا للسير في طريق المعرفة، للسير في طريق العلم. وهذا لا يتم إلا بنوع من التعايش، ولا يتم إلا تحت مظلة الحياة السلمية. هذا هو المنطلق الأول للتعايش الذي أحببت أن يكون التعبير به التعايش، التعايش الشرعي الذي شرعه الله عز وجل. إلا القاعدة الثانية وتحتها أحكام: حرص الشريعة الإسلامية فيما ترسمه من آداب العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغيرهم على تحطيم ما قد يبرز من آثار الخلافات الاعتقادية بين المسلمين وغيرهم. لاحظوا ما أقول أيها الإخوة، لا أقول حرص الشريعة الإسلامية على تحطيم الخلاف، خلاف موجود، وإنما تحرص الشريعة الإسلامية على تحطيم ما قد يفرزه الاختلاف بين المسلمين وغيرهم من التشنج، من سوء العلاقة، من المعاداة، من الظلم. نعم، فالشريعة الإسلامية فيما رسمت من أحكام سأشير إلى بعضها تعرف على تحطيم التضاريس التي يفرزها الاختلاف الذي لا بد منه بين المسلمين وغيرهم. الاختلاف قائم، لكن لا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعتدوا. نعم، لا يحملنكم ذلك على العدوان بشكل من الأشكال. من ما شرعه الله عز وجل في هذا استحباب تهنئة المسلم لمعارفه، لجيرانه، لمعارفه من غير المسلمين كلما طافت به نعمة. هذا شيء موجود في الفقه الإسلامي. فإذا كان لك جار، كان لك إنسان شريك تشترك معه في عمل تجاري أو نحو ذلك، كان لك قريب كتابي غير مسلم تزوج طافت به نعمة، جاءه مولود، أي مناسبة فرح يسن شرعا أن تدخل عليه فتهنئه بفرحته التي أكرمه الله سبحانه وتعالى به. وهذا شيء موجود في كتب الفقه، والمراجع الفقهية في هذا معروفة كثيرة. أيضا يستحب فيما تنص عليه الشريعة الإسلامية للمسلم أن يعزي من يعلم من الكتابيين وغير الكتابيين، غير المسلمين، غير الحربيين طبعا، يسن أن يعزيهم بمناسبة مصيبة ألمتهم. حتى إن الفقهاء في باب الجنائز عندما يتكلمون عن استحباب التعزية ينصون على هذا، ويذكرون العبارة التي ينبغي أن يقولها المسلم عندما يعزي الكتابي. أيضا التهنئة في أعيادهم بشرط أن لا تأخذ التهنئة شكلا دينيا، بل تأخذ عبارات وألفاظ اجتماعية. طبعا الدين يختلف، لأن المسلم له عقائده ومبادئه التي ينطلق منها. وهنا أحب أن أبين لكم قصة معروفة يذكرها علماء التاريخ وعلماء الأعلام عن ترجمة سيدنا الإمام أبي حنيفة. يذكر صاحب تاريخ بغداد في ترجمته لأبي حنيفة النعمان رضي الله عنه قال: كان له جار يهودي، فكان يعكف على الشرب، وكثيرا ما تطوف الخمرة برأسه فينشد ويرفع عقيرته يقول: أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغر. وكان أبو حنيفة رضي الله عنه يسمع صوته ويصبر على صراخه، ففقده الإمام فترة من الزمن لم يعد يسمع صوته. سأل عنه قيل إنه ارتكب جنحة استوجبت سجنه، فذهب الإمام أبو حنيفة وسأل عن الجنحة التي ارتكبها، فلما علم أنه لم يرتكب حدا يستوجب، لم يرتكب جريمة يستوجب حدا، تشفع له لدى القاضي فأخرجه. ولما علم أبو حنيفة أنه عاد إلى داره آمنا مطمئنا زاره وقال له ملاطفا بعد أن استقر به المجلس: أترانا ضيعناك؟ يذكره بما يقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد فغر. هذه القصة من الإمام أبي حنيفة النعمان الفقيه المرجع المعتمد لها دلالة فيما نتحدث عنه فيما يتعلق بأسس العلاقات الاجتماعية التي يرسمها الإسلام للعيش المشترك بين المسلمين وغيرهم. من مظاهر العيش المشترك أيضا أيها السادة ضرورة مد جسور الحوار بين المسلمين وغيرهم. هذا خطاب خاطب الله به المسلمين والكتابيين والمشركين والملاحدة وسائر الناس، ولكن أرجو أن تتبينوا بدقة لأن هذا الكلام كثيرا ما يشوه فتنكس دلالته. ربنا عز وجل يهيب بالأسرة الإنسانية جمع بالعقلاء جميعا أن يبحثوا عن الحق ليتبينوه وليسيروا إليه ولكي يبتعدوا عن مطارح الزلل ولكي يبتعدوا عن الباطل. هذا الخطاب عام للبشرية جمعا، لأن الله عز وجل كلف عباده جميعا بعد أن ميزهم بهذا العقل أن يبحثوا عن الحق. البحث عن الحق يحتاج فيما يحتاج إليه إلى التعاون. أنا لو انفردت بالبحث عن الحق مع نفسي فربما لا أهتدي إليه، وأنت لو انفردت في البحث عن الحق بنفسك ربما لا تهتدي إليه، لكن تلاقح الأفكار تعاون على البحث عن الحق هو الذي يعين. فالشارع جل جلاله أمر الأسرة الإنسانية جمعاء أن يبحثوا عن الحق. الحق واحد ولا بد من البحث عنه. طيب، عندما وجه الخطاب إلى الناس جميعا هل هنالك تابع ومتبوع في الحوار الذي ينبغي أن يستهدف الوصول إلى الحق؟ ليس هنالك تابع ولا متبوع. هذا الحوار يقوم على أساس من الندية، أي من المستوى المشترك الواحد. هكذا يرسم البيان الإلهي منهج الحوار، أي أنا مكلف أن أطرق باب الكتابي الذي يجاورني، الملحد، المشرك، صاحب أي دين من الأديان، أنا مكلف أن أطرق بابه، أقول: يا هذا، لقد تبين لي أن الحق الذي ينبغي أن نجتمع عليه هو كذا وكذا وكذا، فهل لك أن تسمع؟ لعلك تعلم سبيلا آخر إلى الحق، ولعلني ابتعدت عنه، فأخبرني أخبرك، نبهني أنبهك، أرشدني أرشدك. لاحظوا أيها السادة، هذا هو منهج القرآن كما سنلاحظ. ربما سار على النهج ذاته كما أسير، وربما أخلص للبحث عن الحق كما أخلص. لا بد أن نصل أخيرا إلى النقطة الواحدة ونكتشف الحق. وربما تغلبت عليه العصبية، وربما تغلبت عليه الرعونة. على كل، أنا وإياه مكلفان بأن نتحاور على مستوى من الندية الواحدة لنعلم الحق. لاحظوا هذا الأساس الهام فيما يتعلق بالعيش المشترك الذي هي معرفة الحق. أقدس شيء في الحياة أن تبحث عن الحق الذي حجب عنك، ليس في الكون أقدس من هذا. كل الناس مدعوون إلى ذلك، لكن هل من سبيل إلى أن نتبين آداب هذا الحوار؟ هنا لاحظوا أيها السادة شفافية القرآن. المعاني الأخلاقية السامية التي يجذبنا إليها كتاب الله عز وجل في الحوار مع الآخرين. يعلم القرآن المصطفى صلى الله عليه وسلم ليعلمنا هو بدوره كيف يحاور الآخرين. يأمر الله عز وجل رسوله أن يحاور المشركين الكتابيين، لكن بأي طريقة؟ لا بطريقة فوقية، لا بطريقة متميزة، بل بطريقة ندية، يعني أن يكون الطرف الإسلامي والطرف غير الإسلامي على مستوى واحد. يقول الله عز وجل لرسوله يأمره أن يقول لهم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لاحظوا هذا الكلام، وإنا أو إياكم، قل يا محمد للمشركين للكتابيين لليهود للنصارى. قول الله عز وجل يعلم رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، قل للمشركين وأنت تحاورهم، إياك أن تبدأ فتقول لهم أنتم على باطل ونحن على حق، تعالوا فاتبعونا. إذن لن يتبعوك. قل لهم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لا ندري، قبل أن نتحاور كل الاحتمالات واردة، قبل أن نتعاون لمعرفة الحق كل الاحتمالات واردة، لعلكم أنتم الذين تسيرون على الهداية ونحن نخب في ظلمات الضلال، ولعل الأمر بالعكس. لكن لكي نعلم الحقيقة ما السبيل؟ أن نتعاون، أن نتحاور، أن نتبادل أطراف الحديث. هذا الذي يأمر الله به رسوله هو أمر لنا نحن، كل أمر خطب به رسول الله خطب به أمة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا ينبغي أن يكون منهجنا في الحوار مع الآخر. في الصورة ذاتها وفي المكان ذاته وفي الصورة الحوارية ذاتها، طبعا المشركون كان تغلب عليهم القسوة والجلافة الطبع، واتهام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحيدة عن الحق وربما بالإجرام. يأمره الباري عز وجل بأن يصبر وبأن يجامل وبأن لا يسلك السبيل ذاته. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. هل تلاحظون هذا الأسلوب؟ قل يا محمد، نعم لعلنا مجرمون، لكن أنا أطمئنكم أنكم لن تتحملوا شيئا من مسؤولية إجرامنا. ولا نسأل، كان ينبغي أن يقول عن إجرامكم في المقابل، لا لا، ولا نسأل عما تعملون، ولا نسأل عما تعملون. كم يجدر المسلم أن يقف أمام هذا الأسلوب الطليق الشفاف اللطيف التي يربي الكتاب الرباني عباد الله عز وجل عليه. طيب، قام حوار أكثر من مرة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الكتاب عن سيدنا عيسى، أنه عبد لله، أنه ابن لله والعياذ بالله. قام حوارا، ثم تقرؤون سورة آل عمران تجدون به. انظروا ماذا يقول الله عز وجل لرسوله، قل لكتابي إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إذا ثبت أن للرحمن ولد فأنا سأسبقكم إلى عبادة هذا الولد. أجل فكر، أريد أن نعلم، أريد أن نتبين الحقيقة. العصبية لا تجد، العماد لا يجد، نحن وإياكم رواد حق، وإذا ظهر أننا على باطل وأنكم أنتم على حق فأنا سأكون سباقا إلى الحق الذي اكتشفتموه. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ثم إن البيان الإلهي يجمل وضع هذا المنهج الحواري، المنهج الحواري الذي لا يتراءى فيه تابع ومتبوع، وإنما الطرفان على مستوى واحد من الندية يضعون أمام هذا المنهج القائم. قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ما الذي نريد؟ نريد من دعوتنا إياكم إلى هدف واحد، أن تكونوا في مستوى الكرامة وأن تكونوا في مستوى الحرية فلا يستعبدكم أحد، وأن نكون أيضا مثلكم. ولن يكون هنالك من سبيل إلى هذا إلا أن نتلاقى متعاونين على هذا الهدف. لا نبتغي من دعوتكم أن تكونوا تبعا لنا، ولا ينبغي أن تكونوا في مواقفكم التي تقفونها دعاة إلى أن نكون تبعا لكم. نحن كلنا مكرمين في ميزان الله سبحانه وتعالى، هكذا ينبغي أن نكون. هذه أيها الإخوة خلاصة، والكلام في هذا طويل لكن الوقت ضيق، وأنا أريد أن أجمع أطراف الحديث، وأريد أن أقف عند النقطة الأخيرة حتى نضع النقاط على الحروف. ما الحصيلة التي ننتهي إليها من هذا؟ الحصيلة التي ننتهي إليها هي أن المطلوب من المسلمين أن يمدوا جسور التعاون بينهم وبين غير المسلمين ابتغاء الوصول إلى الحق، ولن يكون هذا إلا على أساس من الندية والمستوى المتساوي المشترك. الكل مطالبون بإقامة دعائم الحضارة، بإقامة موازين العدل. نعيد قول الله تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط. هذا ليس خطاب للمسلمين فقط، لا، خطاب للأسرة الإنسانية جمعا. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، أي ميزان العدالة. كأن قائلا يقول: حسنا، هذا كلام مظهري، فما هو المظهر التطبيقي لهذا الذي تقول؟ هل تجسد هذا في تاريخ المجتمعات الإسلامية تطبيقا؟ نعم، طالما كان الإسلام الحق مطبقا كانت هذه الحقيقة واقعة وعملية. أنا سوف أعرض لكم عدة مراحل، ثلاثة مراحل، وأنهي هذه المسألة بها. أولا في مستوى حياة الصحابة، أي في عصر النبوة. أنتم تعلمون أن المصطفى صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وبنى أول دولة إسلامية في المدينة، أليس كذلك؟ في المدينة أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا ورئيس دولة، وكان قبل ذلك رسولا فقط. في المدينة في يهود بن قينقاع، بن قريظة، بن النضير، وكان لهم شأنهم. كيف كانت العلاقة التطبيقية بين المسلمين وهؤلاء؟ تجيب على ذلك الوثيقة التي أملاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، الوثيقة التي نسميها اليوم بالسور. وإن عدتم إلى بنود هذه الوثيقة لسوف تتصورون أنها كتبت بالأمس. أول بند يقول فيها: المسلمون المهاجرون والأنصار من أهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم أمة واحدة من دون الناس جميعا، ثم تسير البنود. هذه البنود تنطق بالكلام الذي قلناه، بالتعايش، بالحرية، بعدم القصر، بعدم الإلزام. بين من؟ بين المسلمين واليهود. يقول هذا البند، أو أظن البند 40 أو 44، لا أذكر بالضبط الرقم: إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم من المسلمين أو من غير المسلمين، إلا من ظلم وأثم فإنه لا ينتج، أي لا يملك إلا نفسه وأهل بيته. هذا الكلام واقع، هذا الكلام تعبير عن واقع حياة عملية واقعية تمت وسرت ما بين المسلمين وبين اليهود، وهم شر أهل الكتاب طوال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن انبثق الظلم من الطرف الآخر كما تعلمون، والحديث في هذا يطول. نعم، هذا مثال تطبيقي لهذا الذي ذكرناه الآن. طيب، شيء آخر أنتم تعلمون أيها الإخوة أن الفتوحات الإسلامية في عصر الخلافة الراشدة امتدت إلى جدران الصين شرقا، امتدت إلى أواسط أوروبا غرب، هذا من ذلك في بلاد الشام سوريا الطبيعية فتحت في أوائل عصر الخلافة الراشدة. كل المؤرخين يعلمون أن عدد الكتابيين كان يساوي تقريبا عدد المسلمين طوال أحقاب مستمرة. الفتح الإسلامي تم، فلماذا لم يذب وجود الكتابيين؟ لم يقع هذا الشيء أبدا طوال عدة قرون، بقي عدد الكتابيين تقريبا يساوي عدد المسلمين في سوريا الطبيعية، وفي مصر أيضا كان عدد الأخباط كثرة كافرة. لماذا؟ لأن الفتح الإسلامي لا يعني إرغام الآخرين على الدخول فيما لا يريد، وإنما يعني أن يستظل الجميع بظل الإسلام اللطيف العدل. الفتح الإسلامي يعني أن يحتضن الإسلام هؤلاء الوافدين جميعا. متى اختلف الأمر في الخط البياني؟ عندما جاءت الحملات الصليبية مستشرية متسلسلة كما تعلمون. ما الذي حصل؟ أرسل قادة الحروب الصليبية والغزوات الصليبية رسائل سرا إلى زعماء أهل الكتاب في بلاد الشام يسألونهم ما هو قراركم؟ هل ستقفون إلى جانب بني دينكم الوافدين؟ أم ستقفون إلى جانب بني قومكم المسلمين؟ فكان جواب هؤلاء الكتابين جميعا: بل قرارنا الذي اتخذناه أن نقف إلى جانب بني قومنا المسلمين. وشاهد التاريخ كيف أن الكتابيين والمسلمين في بلاد الشام اتخذوا مواقعهم في خندق واحد يقاتلون هؤلاء الوافدين. منذ ذلك الوقت بدأ الخط البياني يبين أن المسلمين بدأوا يكثرون. كان هذا دافعا ذاتيا دخول الكثرة الكافرة من الكتابيين في الإسلام. الحروب الصليبية كانت هي العامل الأهم، وهذا الكلام تستطيعون أن تقرأوه في كتاب الفتوحات الإسلامية لزين الدحلان، لكنني أحب أن تعود فيه إلى كاتب مسيحي اسمه فيكتور سحار، ألف كتابا تماما من يحمي المسيحيين العرب، هو الذي ينقل هذا الكلام لكي تعلموا أن هذا كلام موثوق به. على ما يدل هذا الواقع أيها الإخوة؟ يدل على هذا الذي قلت، هذا التعايش بهذا المعنى المنبثق من أحكام الشريعة الإسلامية، لا المنبثق من الفكر كما يقولون المفكر فلان، لا كلها منبثقة من أحكام الشريعة. لم يتزيد فقيه شيئا من هذا الذي قلته من عندي. الصورة الأخيرة، الإسلام في الأندلس. ذهب عبد الرحمن الداخلي إلى الأندلس كما تعلم، ومعه قلة من أصحابه، لم ينتشر حسام، لم يعلن حربا، وإنما أخذ معه إشراقة الإسلام، أخذ معه ألقى هذا الدين، لم يأخذ معه وألقى هذا الدين ببيان بليغ ولا بلسان فصيح، وإنما أخذ هذا الألقى بالسلوك، هذا السلوك الإسلامي العدل الرحيم الشفاف الشفوق. سرعان ما تعشق الإسلام الذين كانوا يحيطون به فتكاثروا ودخلوا الإسلام. ثم ما هي إلا سنوات، لا أستطيع أن أقول عشرات السنوات، أنا لم تبلغ الجمال، حوالي 25 سنة كان الإسلام قد ازدهر حضارة بعد أن ترسخ عقيدة وسلوكا وخلقا. وهكذا الحضارة الإسلامية هي الابن الشرعي السريع للعقيدة الإسلامية والسلوك الإسلامي، ازدهرت الحضارة الإسلامية وارتفع شأنه وسمى سلطانه، وخضعت أوروبا كلها لألق هذه الحضارة. أنا هنا أسأل أيها الإخوة، وأعتقد أن سؤالي هذا ما ينبغي أن يلقى جوابا منكم أنتم، ينبغي أن يلقى الجواب من العالم الغربي. هل اتخذ المسلمون وقد ازدهرت حضارتهم وتغلعوا وتسامح، هل جعلوا من هذه الحضارة قوة تقهر الحضارات الأخرى؟ هل أعلنوا نظرية صدام الحضارات لأن حضارة تغلبت على الأخرى ولأنها ازدهرت في حين أن الحضارات الأخرى كانت متخلفة؟ إذن قالوا فيما بينهم تعالوا ننتهي بالفرصة، تعالوا نكشف وجه الحضارات الأخرى ونمزق تلك الحضارات الثانية ونحاول أن نرغم الآخرين على الخضوع لهذه الحضارة تحت أطروحة صدام الحضارات. لا، الذي حصل هو التالي: تفيأت أوروبا كلها ظلال هذه الحضارة، وامتدت مائدة الحضارة الإسلامية وتفتحت الأبواب لمن شاء أن يجلس عليها، لا فرق بين مسلم وغير مسلم. يقول التاريخ، تاريخ الحضارة الإسلامية في الغرب، أن غرناطة وحدها كان فيها ما لا يقل عن 50 جامعة لتعليم مختلف العلوم، مختلف العلوم. كانت هذه الجامعة مفتحة الأبواب للمسلمين، لليهود، للمسيحيين، لغيرهم، دون أي تفريق، دون أي تمييز. كان في غرناطة ما لا يقل عن ما بين 20 و25 مشفى، مشفى نعم، كانت تستقبل هذه المشافي المسلمين، المسيحيين، اليهود، بكل إخلاص وبكل خدمة وبكل رعاية. تحت منطلق ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم، كانت تضاء أزقة غرناطة الضيقة والعريضة في الليل بمصابيح مثبتة على الجدران، مصابيح زيتية مثبتة على الجدران، في حين أن كل أزقة أوروبا الأخرى كانت تغوص في الظلام. كانت أرض غرناطة مفروشة بالحجارة الملساء، في حين أن الوحي كان هو الذي نعم يراه السائر في طريقه فتغوص قدماه في الوحول. هذه هي حضارة الإسلام التي بثقت عن العقيدة الإسلامية وعن السلوك الإسلامي والأخلاق الإسلامية. لم تسمع أي أذن، لا من أوروبا ولا من أمريكا ولا من أي جزء من أجزاء العالم، أن هؤلاء المسلمين سكروا لهذا النصر الحضاري الذي تمتعوا به، فقرروا أن يركلوا بأقدامهم الحضارات الأخرى تحت أطروحة صدام الحضارات. لن يحصل هذا الكلام. هذه 3 مشاهد تبين لنا المعنى التطبيقي أيها السادة لهذه الأسس التي تحدثت عنها للفهم المشترك وللتعاون
بين المسلمين وغيرهم. بقي أن أنهي كلمتي بالنقطة الأخيرة. أنا لماذا بحثت معكم هذا الكلام؟ بل لماذا تروج هذه المقولة أو يروج هذا الموضوع في كثير من مجتمعاتنا في هذا المنعطف الذي نمر فيه؟ ما أكثر الندوات والمؤتمرات والمحاضرات التي تدور حول هذا الموضوع. ما هي علاقتنا مع الآخرين؟ هل هي علاقة إرهاب؟ هل هي علاقة يعني خنوع؟ هل هي علاقة ماذا؟ هل هي علاقة مسالمة؟ أما الخطة المرسومة والآتية من الخارج فإنما تهدف إلى أن نكرر ونعيد نكرر ونعيد هذا الكلام أملا في أن تذوب هويتنا وفي أن تذوب شخصيتنا من كثرة التكرار لهذا الكلام لهذا الكلام لهذا الكلام. ربما يترسخ في ذهن كثير من الناس أنه إذا ليس هنالك فرق بيننا وبين الآخرين، ليس هنالك أي فارق بيننا نحن المسلمين وبين الآخرين، عندئذ تذوب هذه الفوارق، وعندئذ يندمج المسلمون مع غيرهم وتذوب الوجود الإسلامي في تيار أو التيارات الأخرى. هذه خطة، ومع الأسف هذه الخطة تلقى صدى بالعلم أو بدون علم عند كثير من الناس الذين يقومون ويقعدون بالحديث عن هذا الموضوع. فكأن هنالك أناس تبرموا بالإسلام وضاقوا ذرعا به واشتووا شيء قديم عفى عليه الزمن، آن أن نتطور، آن أن نتبدل. كأن هؤلاء يرون في هذا الموضوع الذي يروج اليوم نافذة للتسرب والابتعاد من الالتزامات الإسلامية ولتبرير ما يسمى بالحداثة ولتبرير ما يسمى بالعلمانية، مزيد من التقارب، مزيد من التفاهم، مزيد من التعاون. إذا ينبغي أن نصوي هويتنا وأن نضعها في الجيب أو أن نلقيها وراءنا ظهريا. ماذا أقول أنا الآن؟ أما ضرورة هذا البحث فنعم، وأنا أشترك مع كل الذين يتطرحون هذا الكلام أن علينا أن نطرحه، وأنا الآخر أعزف على هذا الوتر نعم، لكنني أعزف عليه من أجل شيء آخر، من أجل أن نزداد تمسكا بهويتنا. الآن أيها الأخوة، عندما سمعتم أثر هذا الذي قلته فيما يتعلق بالعدالة الإسلامية، شفافية الإسلام، موقف مع الآخرين، هذا هو الإسلام، هذا ليس فكري، عندما سمعتم هذا الكلام ألم تزداد تعلقا بإسلامكم؟ ألم تزداد تعلقا بربانيتكم أي بعبوديتكم لله سبحانه وتعالى؟ ألم يدفعكم هذا الكلام إلى أن تزدادوا إخلاصا لله سبحانه وتعالى؟ ألم يشعركم هذا الكلام بأن تزدادوا فخرا بانتسابكم إلى هذا الدين؟ من أجل هذا أنا أدعو إلى أن نستزيد من هذا الكلام. هنالك من يحاول أن نبحث في هذا الموضوع من أجل أن تميع شخصيتنا ومن أجل أن تضيع هويتنا. لا لا لا، هذا لن يكون إطلاقا. نحن نرحب بهذا الكلام ولا نجد أي حرج فيه، هذا هو إسلامنا. وقلت لكم في أول حديثي إنني لم يعني أرجع فيها شيء من هذا الذي أقوله إلى الفكر أبدا، وأنا بالمناسبة ممن يكره كلمة المفكر الإسلامي فلان المفكر، هذه الكلمة أكرهها جدا، وأعتقد أنها واحدة من حرب الشعارات بالإسلام، حرب الشعارات مثل تقاليد الإسلامية، نحن ما في تقاليد إسلامية عندنا، مبادئ إسلامية، مثل التراث الإسلامي، تراث الآباء والأجداد، أبدا، إسلامنا تراث ربنا عز وجل أنزله إلينا، نفتخر بتمسكنا به، مثل المفكر الإسلامي. هل كانت هذه الكلمة رائجة من قبل؟ هنالك من روجها من أجل أن يترسخ في أذهاننا أن المفكر الإسلامي فلان قال كذا، الفكر الإسلامي، المفكر الإسلامي، يستقر في أذهاننا في يوم الأيام أن كل هذا الإسلام إنما انبثق من فكر الإنسان. كتب تتحدث عن الفكر الإسلامي، الفكر، فكر من؟ فكر، كلمة مفكر ليس أكثر من كلمة العاقل. أنا عندما يقال المفكر الإسلامي فلان كأنه يقول العاقل الإسلامي فلان، هل من فرق؟ لا فرق. أنا لم آتي بشيء من هذا الكلام من عندي، وأنا أرجو وأسأل الله عز وجل أن لا يجعل لساني يقترف شيئا مخالفا لدين الله عز وجل في وقت من الأوقات. هذه هي الحقيقة. لكن ينبغي أن نربط هذا الكلام الذي أقوله مع هذا الهدف الأقدس الذي ينبغي أن نضعه نصف أعيننا. كلما ازددنا بيانا بهذه الحقيقة للجسور، جسور الفهم الاجتماعي والتعاون الاجتماعي، كلما ازددنا معرفة بأسلوب الحوار الرباني الذي رسمه بيان الله، لمنهج الحوار الذي شرعه الله على مستوى النجدية لا التبعية، تبعية فئة إلى جانب فئة، كلما لاحظنا هذا المعنى ثم لاحظنا تطبيقاته في مختلف عهود الشريعة الإسلامية فلسوف نزداد تمسكا بهذا الإسلام، نزداد تمسكا بهذا الإسلام دون أن نتجه إلى إفراط أو تفريط، نزداد تمسكا بالإسلام دون غلو، نعم نزداد تمسكا بالإسلام دون تكلم. وصلى الله على من قال أنا وأتقياء أمتي براء من التكلم. نعم هذا هو إسلامنا. فمن أراد أن يتصيد الإسلام باسم الإرهاب لن يصل إلى مقصده بشكل من الأشكال. نحن عندما نسير قدما إلى تطبيق الإسلام نضع الإرهاب تحت أقدامنا، لكننا ونحن نضع الإرهاب تحت أقدامنا نسير إلى تطبيق الإسلام ولا نبتعد عن تطبيقه بشكل من الأشكال. أقول قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على ما يرضيه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يجمع قادة الأمة الإسلامية جمعاء على ما يرضي الله، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يزيح الباري سبحانه وتعالى سحب المصائب كلها عنا وعن إخواننا المسلمين في شرق العالم وغربه. وأعتذر إن أطلت، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير شيخنا في مجموعة الأسئلة. وفق ما ذكر من التعايش الإنساني في الدولة الإسلامية، كيف يوجه حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب، فقبل ذلك قول الله تعالى براءة من الله ورسوله إلى آخر ما نزل من سورة التوبة في تحديد مصير التعامل مع المشركين؟
الكلام الذي ذكرناه يا أخوانا في وان وموضوع المكان المقدس الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن لا يوجد فيه غير المسلمين شيء ثاني. هل الباري عز وجل أمر المسلمين أن يلاحقوهم بالقتل؟ لا أبدا. الآن ليس هنالك حق لغير المسلم أن يدخل دائرة الحرم التي تعرفون، لكن لكلكم لا نقتل، لا نجبر إنسانا لم يرفض الإسلام لنفسه على الإسلام. فهذا شيء، وما يتعلق بالعيش المشترك في الحدود، الحدود التي ذكرتها الآن شيء آخر. نعم أن تنظر إلى بقعة اختصها الله بحكم معين، ذلك سبحانه وتعالى اختص هذه البقعة المقدسة بحكم معين وله أن يختص ذلك، لكن أنت كمسلم اخرج إلى أي بقعة من البقاع بقاع هذه الأرض تجد أنك أمام هذا الذي قلناه من التعايش السلمي بينك وبينهم. سورة براءة، الآية التي قرأتها هي من سورة براءة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، هذا لسورة البراءة. الآيات التي جاءت في براءة والتي يأمر الله عز وجل فيها بمقاتلة هؤلاء المشركين إنما جاءت بسبب أنهم بدأوا فنكثوا العهد. الآيات سريعة في هذا، نعم وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم، فالله أحق أن تخشوا، وهم بدأوكم أول مرة. نعم رجعوا إلى هذه الآيات يجدون أنها جميعا تبين أن هؤلاء الذين خانوا العهد ينبغي أن نوفي العهد إلى مدتهم ثم أن نقاتلهم. واليوم إذا حصل هذا نفس الحكم، لكنه لا يعني أن الحرب هو الأساس أبدا، الأساس هو السلم. والآية التي قرأتها هي من سورة البقرة، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، من أواخر ما نزل في القرآن، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
شيخنا الفاضل، ماذا يقول المسلم لأهل الكتاب في حالة الوفاء والعزاء بحيث لا يخالف أمر عقيدته؟
يقول له عوضك الله عن مصابك خيرا، لا يقول رحم الله فقيدكم أو كذا، نعم يقول الكلمة الرائجة بينهم فيما بينهم، ويقول عوضك الله عن مصابك خيرا. نعم
شيخ، ما هو حكم قتل الجنود الأمريكيين في الكويت أو غيرها من الدول التي عقدت اتفاقات مع القوات الأمريكية؟ وهناك أيضا سؤال متمل، ما الرد على من يعتدي على الجنود الأمريكيين بحجة أن ولي الأمر تجاوز في إعطائهم مميزات أكثر من أهل البلد وإعفائهم من أي مسؤولية؟
هذا السؤال الواقع يعني أحب أن أجيب عنه، لكن لكي لا يكون جوابي مخلا، يعني باختصار مرات يكون مخل، وربما يفهم البعض مني خلاف المعنى الذي لا أقول أردت، خلاف المعنى الذي هو مرسوم في الشريعة. أحكام الجهاد كلها أيها الإخوة أحكام خاضعة للإمامة، يعني باب الجهاد خاضع في أحكامه الجزئية وآثاره للإمامة. من الذي يعلن الحرب؟ إمام المسلمين. من الذي يعلن نهاية الحرب؟ إمام المسلمين. من الذي يعلن الهدنة؟ إمام المسلمين. من الذي يعلن سياسة الأسرى؟ إمام المسلمين. السبب أن مسألة الجهاد إذا لم تنط بإمام المسلمين وتركت الناس تقوم من وراء ذلك فتنة دهماء لا نهاية لها. إمام المسلمين في بعض الأحيان يجنح عن الحق، يعلن الحرب على من لا ينبغي أن يعلن عليه، لا يعلن الحرب على من ينبغي أن يعلن الحرب عليه. ما موقف الناس في هذه الحالة؟ هل لهم أن يخترقوا قرار الإمام طالما كان الإمام مسلما؟ لا يجوز، لا يجوز أبدا. أنا أعلم أنه إمام إمام المسلمين إمام من أئمة المسلمين، ما أكثر أئمة المسلمين اليوم، نعم يجنح في هذا عن منهج الشريعة، يسالم من لا ينبغي أن يسالم، ويحارب ربما من لا ينبغي أن يحارب. هل لنا نحن الأفراد أن نقف في وجهه وأن نتخذ قرارا يناقض قراره؟ إذن لقامت فتنة دهماء لا يمكن. والنبي عليه الصلاة والسلام أوضح ذلك، قال لا بد من أن نتبع الإمام طالما كان هنالك دليل على أنه مسلم، فإذا رأيتم كفرا بواحا عندئذ خرجنا من عهدة هذا الإمام. من أظن هذا الكلام يتضمن الجواب عن هذا السؤال. فإذا دولة من الدول نعم رحبت بمقدم أمريكان غير أمريكان إلى آخره، نعم فلا يجوز لنا أن نفتئت على نظام الدولي وأن نفعل شيء من هذا الذي نسأل عنه. وأنا أعلم أنه ربما الدولة أخطأت فيها، وهذا الإنسان ينبغي أن يقتل، لكن بما أنه دخل تحت مظلة دولة رئيسها مسلم ولا نستطيع أن نكفره، إذا فلا يجوز لي أن أخالف الأمر في هذا الشأن. طبعا قد يقال قائل الآن أمريكا أعلنت الحرب على الإسلام والمسلمين، وغير اتخذ قرار، إذا لتمزقت هذه الأمة شتى تمزق، وهذا ما تبقيه تلك الدول في الواقع. نعم، لذلك نعم هذا هو الجواب الذي ينبغي أن نعلمه في هذا الصدد.
شيخنا ذكرتم أن الجهاد في الإسلام إنما شرع لدرء الحرابة، وذكرتم في كتابكم الجهاد من أن الجهاد هو لحماية مكاسب الدعوة، فما العلاقة بين السبب الأول والثاني وجزاكم المخير؟
كيف تكون حماية المسلمين لمكاسب الدعوة؟ تكون بأن أدافع عن مكاسب الدعوة، وهذا معنى أن القتال شرع للدفاع كاكل وللوقوف في وجه الحرارة. الدفاع عن المكاسب هو الوجه الآخر لدرء الحرارة، شيء واحد عمل واحد. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في مكة لماذا لم يقاتل؟ الأذى الذي تابه في مكة أكثر من المدينة، 13 عما قاتل، لأنه ما كان في مكسب يدافع عنه، لا في دولة لا في أرض، ما في شيء يدافع عنه، في أشخاص في أفراد في عقيدة، كان يدافع عن عقيدته في الأشخاص، يعني يصبر الواحد منهم على الأذى لكي يحافظ على عقيدته. فلما ذهب إلى المدينة وجدت مكاسب، الأرض مكسب، النظام السلطوي مكسب، الدولة الإسلامية التي أعلنها رسول الله بهذه الوثيقة نفسها، سال الوهاب الآخرين لاغتصاب هذا المكسب، ومن هنا شرع القتال. واضح كيف؟ طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما بدأ يقاتل سلسلة الغزوات في المدينة المنورة فعلا لحماية مكاسب الدعوة، لكن كيف كان يحمي مكاسب الدعوة؟ رد العدوى، إذا لم يوجد عدوان لم يكن هنالك خطر على مكاسب الدولة، وجد هنالك عدوان ظهر الخطر على مكاسب الدولة. طبعا لعل الأخ يريد أن يسأل يعني ما هي حدود العدوان؟ حدود العدوان هو التالي كما قال الفقهاء، وأنا بس أنا أن أجد هنالك جيشا يتجه لقتالي، هذا العدوان الواقع ينبغي أن أدرأه بقتال المسلمين. الحالة الثانية أن أعلم أن خطة ترسم لتوجه عدوانا إلي، هذا عدوان متوقع، فالشريعة الإسلامية تعطي الحق للدولة الإسلامية أن تقاتل العدوان الواقع، كما يعطي الشارع للدولة الإسلامية الحق أن تقاتل العدوان المتوقع. لذلك بعض الناس يقولون النبي عليه الصلاة والسلام فاجأ يهود خيبر بالقتال دون أن يكون اليهود مساكين قد يعني قاتلوا المسلمين أو شيء، لا، استخبارات رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغت المصطفى أن يهود خيبر ينسقون مع قبيلة غطفان لحرب ضد المسلمين تماما كحرب الأحزاب، وتأكد المصطفى من ذلك، فسعى سعيه المصطفى هذا الأمر، قطع الطريق ما بين غطفان وخيبر بابي أبي بدائل، وثم اتجه، هذا قتال دفاعي، نعم، لكن فرق بين الدفاع عن المسلمين لعدوان واقع، وبين أن نقاتل الآخرين لعدوان متوقع يخططون له، الحرب خدعة، نعم نبدأ قبل أن يبدأون، نعم.
في ظل الدولة الإسلامية هل يسمح لغير المسلمين بتكوين الأحزاب والسعي للسلطة مع الحكم بشريعة الله، وهل يسمح لهم بالتعبير عن آرائهم ونشر عقيدتهم بالحوار؟
أريد من الأخ السائل أن يعلم أن الشريعة الإسلامية في تطبيقها كل لا يتجزأ، عندما تطبق الشريعة الإسلامية طبعا الآن غير مطبقة ولا في سقم من الإسقاع كما أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. فلسوف يكون الجواب عن هذا السؤال جاهزا آنذاك. للمشركين، للكافرين، لليهود، لأهل الكتاب أن يعلنوا عن عقائدهم كما يشاءون، لا أن يتخذوا من عقائدهم ودينهم وسيلة للتسلق على الحكم ولإلحاق أي خطر بالبنية الإسلامية لهذا المجتمع الإسلامي. يعني عندما تطبق الشريعة الإسلامية فالدولة إذن أصبحت دولة إسلامية بكل معنى الكلمة. الدولة الإسلامية أليس من حقنا أن نحميها؟ أكيد. طيب كيف نحميها؟ نحميها بأن تكون الأحكام التي تطبق في هذه الدولة كلها مأخوذة من الشريعة الإسلامية، وسنجد أن هذه الأحكام ترعى حقوق الآخرين على مستوى من الدين، لا توهين كتابيا، لا تسيئوا إلى كتابي بشكل من الإشكال، على مستوى كما قلت لكم من التساوي المشترك. إذا أنت قد أخذت حقك كاملا من كتابي، ولم وإذا وجدت من يؤذيك في اقتصاد، في أمر اجتماعي، في مكانة علمية، أو يضعك في المرتبة الثانية، نعم، في ظل المجتمع الإسلامي، فلك أن تحتج، والدولة الإسلامية ستدافع عنك، لكن عندما تكون دولة إسلامية تطبق الإسلام فعلا. أما إذا سأل يعابك على أن تصل إلى الحكم، إذا أنت تخطط القضاء على الدولة الإسلامية. هذا لا. لكن أعود فأقول هذا سؤال ثالث للأوان. طبق الإسلام يا أخي، أوجد الفرد الإسلامي، أوجد الكتلة الإسلامية التي تنبض بمشاعر العبودية لله عز وجل. عندئذ هذا الجواب لن يجد أمامه أي مشكلة تطبيقية. لكن نحن كأننا نقفز بيننا وبين هذه المسألة. أودي أودي يا أخي ارجم هذه الأودية، ارجمها، أغلق الثغرات، نعم، أوجد المعنى الإسلامي لك فكر، المعنى الإسلامي كعبودية لله سبحانه وتعالى. ثم انظر إلى هذا السؤال، ستجد أن الجواب المشكلة محلولة والجواب راهن. وأصلا هؤلاء الكتابيين سيكونون سعداء بكل معنى الكلمة بظل المجتمع الإسلامي، إلا إذا كان هؤلاء الكتابيون تأتيهم نجدات وتأتيهم تعاليم وتأتيهم إرهاصات من جهات أخرى.
هل يصح العمل بمفهوم المخالفة في قوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، أي إذا لم يعتدوا علينا فإنه لا يجوز قتالهم ابتداء، وكيف يستقيم ذلك مع كون المسلمين نشروا الإسلام في الأرض عن طريق الجهاد؟
أظن الأخ الساحل كتب سؤاله قبل أن يسمع محاضرة. أكيد لو أنه استوعبها لا 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 أخذ الجواب، لا أخذ الجواب. كيف نجيز أن لا نقاتله مع أن الإسلام إنما انتشر بالجهاد؟ انتشر بالجهاد بالطريقة التي قلت، كلما وجدوا عدوانا على الإسلام صدوه بالقتال، كلما شعروا أن خطة ترسم لعدوان متوقع بدأوه بالقتال. هكذا. هل سمعت في عهد من العهود الإسلامية أن أناسا جنوا إلى الإسلام جرا؟ أبدا يا أخي. أنا بحثت في هذا وأتعب نفسي وكللت أبدا. أصلا فرض أني أنا استطعت أن أكون قائد حملة ضد الباغين والكافرين وألجأت عددا من الكافرين إلى الإسلام إلجاء، القوة كانت إلى جانبي وكان الضعف هو المستشري فيما بينهم، فلجأتهم إلجاء إلى الدخول في الإسلام، هل يعتبرون هؤلاء المسلمين عند الله؟ واحد قلبه مليء بالحقد والكيد الإسلام لكنه تحت خوف من السلاة قال لا إله إلا الله، أتتصور أن هذا الإنسان مسلم عند الماري؟ أبدا إطلاقا. فأنا ماذا صنعت؟ الإسلام عقيدة، والعقيدة لا تأتي بالقصر والإرغام، اللسان هو الذي يطلق بكلمة الإسلام بالقصر والإرغام. نعم.
ما الموقف الشرعي من قتال اليهود بالطرق الاستشهادية أو الانتحارية؟
هي ليست انتحارية، هي طرق استشهادية في الواقع، وقمة الشهادة هذا الذي يجري اليوم. نعم، ونعتقد أن هذا السؤال سئل وسئل أكثر من مرة، سئل وجاء الجواب عبر المواقع الإنترنت، وجاء الجواب في الإذاعات، وجاء الجواب في الكتب وفي المجلات. يعني يا أخي إلى الآن نحن نستشكل هذا الموضوع. لعل الأخ السائل أن يلتفت على الانتحار والاستشهاد. ما الانتحار؟ هذا الباب في الفقه الإسلامي. الانتحار هو عبارة عن أن يتبرم الإنسان بحياته، يعني يضيق ذرعا بحياته، لا يريد هذه الحياة، نعم، لا لشيء، لأن إلا لأنه تبرم بحياته، فيبحث عن وسيلة للقضاء على حياته التي تبرم بها. هو يعلم بلسان حاله لله، يقول كأنه يقول له: أنت أخطأت في إيجادي، وها أنا أصحح خطأ ارتكبته في حقي. هذا هو المنتحر، ومن هنا كانت جريمته كبيرة. أما الإنسان الذي تسمعون عنه والذي يستشهد بهذه العمليات، هل هو متبرم بحياته؟ أبدا، والله هو متعلق بها كما نتعلق، لكنه رأى ما نرى وسمع عن الشهادة: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال: إن بلسان قالي أو بلسان حالي، يا رب ها أنا أضع أثمن نعمة أكرمتني بها، ألا وهي هذه الروح في كفي، أجعلها فداء لدينك، أجعلها سبيلا للدفاع عن مقدساتك، شرعتك، أوامرك، هي غالية علي، لكنها رخصت، رخصت أمام أمرك، نعم أمام سلطانك. وأنت، أنا أقول هذا الكلام لأنني أعلم أن بعض من أقدموا على من جاءوا يسألونني الأداب هذا الأمر ماذا نصنع، يقول في سره لله بعد أن يتوضأ ويصلي ركعتين، يقول: يا رب أنت قادر على أن تحميني بخارقة من خوارج، ولك خرق العوام، أنا لا أهدف إلى أن أقتل نفسي، إنما أهدف إلى أن ودافع عن دينك وأقتل هؤلاء الطغاة الذين استمرأوا الأرض والأرض وإلى آخر ما هنالك. هذا هدفي. نعم، فإن أكرمتني وأبقيت حياتي لأعود الكرة ثم الكرة فلك الفضل والمنة. هكذا يقدم أحدهم على هذا العمل. إذن انظر كم من قول شاسع بين هذا العمل الاستشهادي العظيم وبين خيال الانتحار. طبعا كلمة بعض الإذاعات انتحاريين انتحار انتحار، يعني تجعل في ذهن ركام من وهم ينبغي أن لا نرحب به أبدا بشكل من الأشكال.
بسم أيها الإخوة والأخوات، فضيلة الدكتور الشيخ محمد سعيد على هذا الطرح النيف الطيب، فعلمني الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائه حربا على أعدائه. وجزاكم الله خيرا على حضوركم واستماعكم. نعلن عن محاضرة الغد لفضيلة الدكتور غدا إن شاء الله في منطقة اليرموك في مسجد موضي الصباح، في الغانم، في مسجد الغانم في قرطبة. الموضوع سوف يكون أو عنوان المحاضرة: الرأي ولا رأي الآخر، بفضيلة الدكتور بعد صلاة العصر إن شاء الله في مسجد الغانم في منطقة اليرموك. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وشاكرين لكم حضوركم وشاكرين الدكتور على حضوره.